والصلاة والسلام على رسول الله. تدبرت أو لو تدبر قول الله تعالى ولا تكن من الغافلين، تجد في هذه الآية والموعظة الحسنة الجليلة من ربنا سبحانه وتعالى أمور ومسائل كثيرة تحتاجها في سيرك إلى الواحد الغفور سبحانه لبلوغ جنته وحصول راحة البال في هذه الحياة الدنيا. فمن ذلك الغفلة عن شرف الأزمنة والأمكنة. أعطيكم مثال، دخل رجل هو وعائلته إلى حدود الحرم، شوف الآن حدود الحرم، قرروا هو الزوجة والعيال يوم الجمعة أن يذهب يصلوا بالحرم، الصلاة في الحرم 100,000، كيف عاقل يضيع هذا وهو سائر الموت لا محالة، كيف يضيع العمل الصالح 100,000؟ فقرر أن يصلي على الأقل اليوم اللي كنت فرغ فيه الحرم، فذهب يصلي المغرب والعشاء أو العصر والمغرب والعشاء، وهو سائر بالسيارة لا شك أن هذا أمر طبيعي، تجد هو والزوج والعيال يضحكون ويتبادلون الكلام، وتارة يصرخ الولد الوالد في أولاده، وتارة يعني الحياة الأسرية المعروفة. إذا دخل هو عيال حدود الحرم ولها إشارات وضعتها الحكومة، وان داخل إلى مكة تجد الحرم حدود، لا تجده يتغير، هذه غفلة ولا لا؟ ما يبدأ يقول عيال طب دخلت مثلا حدود الحرم ويعظهم ويبين لهم، ولا يأمر شرعا كلما دخل يقول هذا، لكن على الأقل مرة يعلمهم يقول تعرفوا بمعنى أنكم دخلتم بعد هذه الإشارة، معناها الآن أي واحد منكم يا أولاد يسخر بأخيه فالإثم عليه أعظم، والعقوبة لو عذب بالقبر أشد، دخلت حدود الحرام، من يفعل هذا؟ غفلة. من يستحضر هذا حتى من هو منسوب للصلاح؟ غفلة. دخل شهر ذو القعدة، ليلة ذو القعدة أول ما غربت الشمس من شوال، ودخلنا في ذو القعدة هو شهر محرم، بعد ما رجع من البيت وجد مثلا الولد يلعب بلعبة إلكترونية فيها موسيقى، ما تجي تقول يا ولد تعرف أنك ما معنك تفعل المعصية في مثل هذا الشهر شهر ذو القعدة أن العقوبة عليك أشد، عذاب القبر أشد عليك، دخلت في شهر ذو القعدة. هو نفس الوالد ما يستحضر هذا، فكيف الولد؟ إذا غفلة من الأب، غفلة من الأولاد، غفلة من البيت، غفلة الحي الكامل إلا قليل. رأيتم كيف؟ ولا تكن مغافلين وراها كيف أشياء كثيرة. أمس ذكرنا بعد العشاء موعظة قصيرة في الخشوع في الصلاة، يصلون صلوات كثيرة ما هي التي تقبل كاملة، ولكأنها العبد المجدع الذي أهداه رجل إلى ملك، من يقبل هذه الهدية؟ لا يستحضر أنه في صلاة، لا يستحضر كيف النبي يجافي في الصلاة، لا يستحضر كل هم كيف يجمع للدنيا، كيف يسعد نفسه في الدنيا، لا قل في الآخرة إلا قليل. تقرأ آيات يقرأها الإمام لا يكون حريصا يحضر دروس مثل هذه، يتعلم التفسير قفلة ما يهمه، تجد همه في خطابات الشركة أن يتعلم حرف الحرف، لأن فيه راتب في محفزات، إذن عينه مع هذه الدنيا الزائلة، وغافل هو غافل عن الآخرة الباقية. والحقيقة أن الإنسان فيه يعني في نفسه عدة حواجز عن اليقظة، فلا بد أن يتجاوزها، تغفيل الشيطان فإنه جاثم عن قلب إلا ذكرت الله، النفس الشريرة، شر النفس عفوا في النفس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. صاحب السوء صاحب صالح غافل إن صح التعبير، زوجة غافلة، ولد غافل، جار غافل، صاحب في العمل غافل. إذا ما تقول يقظة تحيط بك الحين غفلة في كل مكان إلا قليل، كما قال الله وقليل عبادي، هذا مو كلامي، هذا القليل من يتيقظ ويذكر ويذكر الله بالشكر له، لأن ذكر الله شكر، طلب العلم شكر له، صلاتك وخشوعك في الصلاة شكر، قليل من عباد الله الشكور. إذا قليل من عباد الله من يكون من أهل اليقظة. إذا أكثر الناس بعد هذه الآية في غفلة، ولذلك حذر الله أو ذكر عدة سبل لليقظة من الغفلة، منها تذكير بيوم القيامة وأهواله. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني شوف أكثر العام وش يسوي، يفتح التلفزيون، هذه من غفلات العامة. تعرفون أن بعض البرامج في بعض الدول تصنع كالتبرك وكاللي يعني يبدأون بالقرآن، فيسمع القرآن وهو يتمنى متى ينتهي من أجل تبدأ إيش سلسلة البرامج، فيستمع وهو غافل قلبه لهذا القرآن الذي يتلى، والذي نظن إن شاء الله الخير في من وضع البرنامج على القرآن في البداية، نظن خير الحمد لله، ولكن يستمعه هذا هو غافل، يعني متى ينتهي لتبدأ فرحتي بالمسلسلات وبالأخبار وبال... صار القرآن هذا كأنه إيش يعني تبع، جاء ما جاء ما يحس الإنسان بشغف أنه يسمعه، هذه غفلة. فمتى رأيت الإنسان ما عنده شغف للتطلع لسماع، يقول أنا صلي الآن يوم ما قرأت شيء أعوذ بالله، فيفتح بنهم يقرأ، هذا أين هذا؟ إذا إنك تشوف ثقة في القلب وهو يسمع، إذا لابد من التخلص من الغفلة قبل الوفاة، لأن مع أنك تبقى غافل ستضيع حسنات كثيرة من جهة النية والمقصد من جهة العمل، فلا تكن من الغافلين، واستعن على اليقظة بأصحاب صالحين. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فهذا مما يعينك على اليقظة. الصاحب الصالح تلقاه فتقول له ويقول لك نحن مقصرون ونحن أمامنا يوم طويل يوم القيامة نخرج عرات وما عندنا أعمال كثير، نسأل الله يعفو عنا، نسأل الله يوفقنا للعمل الصالح. أين تجد اللي تجد التلاوم على الدنيا؟ ما سجلت في برنامج كذا، ما فعلت كذا، كله دنيا، فاتك والله كذا وكذا. في الآن يبيعون جوالات، في الآن كل شيء دنيا، مع أن الله قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ما بدأ بالدنيا، فقال واذكر نصيبك من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الآخرة، ما قال هذا، بدأ بالآخرة، فقال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة في مقصدك الأول ولا تنسى نصيبك من الدنيا. حتى النصيب من الدنيا العلماء لهم فقه فيه، قال نصيبك من الدنيا ليس الذي يغفلك عن الآخرة، ما تحتاج إليه من دنياك لآخرتك. نزهة نعم تحتاج النزهة، لكن انويها انك تروي عن قلبك وترجع بالعبادة عارف بشكل اقوى. انوي النزهة هذا يعني من الدنيا نزهة. زوجة حسناء تتزوجها ليس بين عينيك التمتع والشهوانية، تقول عف بها بصري عن فتن الزمان، طعمة تأكلها لتقوى على عبادة الرحمن. نعل تلبسه تذهب به المسجد، سيارة تركبها تنوي بها الخير وتذهب لدروس العلم وتقضي بها مصالحك الدنيوية لكي تقيم صلبك لمنافعك الأخروية. هذه هي. أما أدخل على شخص أعرف والله أنه يعني صاحب يعني مال محدود، مو برجل كان عنده مليء وجاته ظروف واستدان وكذا، لا هو أصلا قليل المال، فأجده استدان مئات الألوف بل ربما شيء أرقام من الملايين لكي يفخم منزله ويرصعه بالزخارف. فدخلت على رجل أعرفه هكذا وكنت أظن فيه خير، ففجأني لما قلت له إيش هذا الذي تصنعه في بيتك، أني أعرف مستواك المعيشي ليش. قال الله تعالى، يقول قال الله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هل هذه الآية في محلها هنا؟ هل النبي نسى نصيبه من الدنيا؟ هو الشرف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الدنيا ما يؤهله لصلاح أمر آخرته، وما كان يتعلق قلبه بهذا الأمر لهذه الدرجة. حتى مرة من المرات دخل على عائشة اللهم صل عليه، فوجد في بيتها قرام ستر فيه صور، صورة طائر، فقال يا عائشة، وهذا أظن لعله كان قبل أن ينهى عن التصوير، فقال يا عائشة أمين إكرامك هذا عني فإنه يذكرني الدنيا. فاستنبط من هذا أن الإنسان قدر المستطاع يبعد عن طريقه أي شيء يشغل على الآخرة، أي شيء يحس أن حياته صاحب صار يميل لها، لكن إذا جلس معه يغفل يتخلص من الصاحب، خلص منه ويصير يدعوه لكن ما يكون صديق له، يدعوه مرة بعد مرة. لأن النبي إذا أبعد قرام لأنه يذكر الدنيا، فكيف بصاحب يؤثر عليك؟ قرام جماد، كيف إنسان له أحاسيس وله قوة في الطبيعة، يعني أقصد كما قال ابن قدامة الطبع سراق كلص يسرق الخير والشر، فكان له قوة، أليس هذا أشد فتنة من القرام؟ قرام جمال. النبي خفي أن خاف على نفسه أن يفتنه عن عبادة رب العباد واللقاء لقاء الآخرة، فكيف بإنسان؟ فأميض عن طريقك. إذن كل صديق إذا جلست إليه يعظم في قلبك الدنيا ويزيك الآخرة، بل يوقعك في المعاصي كالغيبة والتفاخر والمراءة، ويزيك الإخلاص لرب الأرض والسماوات. ابتعد عنه وقسه بالقرآن ذاك، ولا سيما أن في القرآن حث الرب على ذلك، خوفك من صاحب السوء سبحانه بقوله مبينا ماذا يقول صاحب السوء يوم القيامة، يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. وقال الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. لقد كدت لتردين الآية. إذن آيات في الصحب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي. الله ما ترك العبد من هذه المسألة الخطيرة. الصاحب عدة آيات وهو يعظ عباده أنزلت تتلى يوم القيامة، مو تتلى فترة وتنسخ، ليوم القيامة. لما إمامة المسائل تسمعها وانت تقرأ قرآن، تختم الختمة في رمضان وفي غير رمضان، تمر عليك هذه الآيات تعبك في الصاحب. ومن علامات القلب حين الميت أنه لا يفرق صاحب سوء صاحب إيش صالح، كل يصاحب لأجل أن يتسلى يضيع وقت. هذا من علامات موت القلب أو مرض القلب. القلب الحي مثل ما كنت أشوف من حياة شيخنا بن باز الله يرحمه، ما كنت أشوف له أصحاب سوء. أدخلت عليه بالظهر، دخلت عليه في بيته بعد العشاء، أتعشى معه من عشاء بسيط، جبنة مثلثات وصامولي كذا شوي جبنة، مو بعشاء وزراء، وزير الشيخ كان، يعني نائب الملك فيما هو موكل به، عشاء بسيط. دخلنا عليه بعد الظهر بعد العشاء، هو ما شفت ولا صاحب سوء. إلا من يتزلف للشيخ ويكون من الحزبيين، هذا أشر الناس، والشيخ يأخذ ظاهره، هذا أشر الناس. لكن ما يقدر على الشيخ مع ذلك، أول ما يملي على الشيخ شيء، نعم الشيخ يتفطن بالعلم لإنكاره رحمه الله. طيب نستمتع الآن بوقتنا بالسماع لتفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. ومعنا كنا أمس أن هناك درس، أشوف من جاء من القراء أو سيقرأ.